بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال رحمه الله: وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين خرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ: أخبرنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها، فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: ولله المشرق والمغرب، وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال أكرمة عن ابن عباس: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. وقال مجاهد: فأينما تولوا فثم وجه الله، حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. وقال ابن أبي حاتم بعد رواية الأثر المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما في نسخ القبلة عن عطاء عنه، وروي عن أبي علي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. وقال جرير وقال ابن جرير وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها الله تعالى ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام هكذا قال. وفي قوله: وأنه تعالى لا يخلو منه مكان، إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
يعني كثير يعلق على قول ابن جرير وقال أخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه الكعبة، وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. يقول ابن كثير: وفي قوله وأنه تعالى لا يخلو منه مكان، إن أراد علمه تعالى، أن علم الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وأن الله محيط بعباده برا بحرا جوا، وهو سبحانه وتعالى أعلم بأحوالهم حيثما كانوا، فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، أي بجميع ما يعلم. وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، أي لا يحيط به شيء من مخلوقاته بذاته، فهو أكبر من مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل وكما أخبر عن نفسه: على العرش استوى، فهو بذاته سبحانه وتعالى على عرشه، وهو بعلمه سبحانه وتعالى في كل مكان، وعليه تحمل هذه الآيات: إلا ومعهم أينما إيه كانوا، أي علما وإحاطة وكذا، أما بذاته على عرشه. هذا هو الغالب عند جمهور أهل السنة والجماعة في هذا التعبير. طب هل هذا ينفي أن نقول إن الله عز وجل مع عباده حقيقة، هو معهم حقيقة، وهو على العرش استوى؟ لا يتنافي هذا إن شاء الله، وهذا ما صرح به كثير من أهل العلم أيضا، أنه سبحانه وتعالى نثبت له المعية الحقيقية، وأن السلف حينما قالوا معية العلم وكذا فإنما هو من التفسير باللازم، لكن لا بد من نفي أن يكون الله سبحانه وتعالى مع عباده بذاته في كل مكان، فإن هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد. لكن يقولون: نثبت المعية الحقيقية كما نثبت الاستواء النزول الحقيقي، كما نثبت هذا من غير أن يكون الله سبحانه وتعالى في شيء من المخلوقات، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، فهو نزول حقيقي إلى السماء الدنيا، ونزول حقيقي، ونزول حقيقي، كنه ذلك وكيفية ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله عز وجل، فنثبت الصفة ونفوض الكيف. فكذلك نقول في المعية: نثبت المعية الحقيقية، وأما الكيف فنفوض ذلك. لهذا نجد تعبيرين لأهل العلم، منهم من يقول معية العلم والإحاطة وكذا حتى يرفع إشكالية الذات، لما قال أهل الأهواء بأن الله بذاته في كل مكان قالوا: لا، هذه معية علم وإحاطة، فغلب ذلك عليهم. إنما لو قالوا معية حقيقية وسكتوا قد يحصل لبس عند هؤلاء، ويقولون: ها أهل السنة يوافقوننا في هذا طالما أثبتوا معية حقيقية. ومنهم من يقول: معية الحقيقية التي لازمها العلم والإحاطة، وقد خالف ذلك جمع من أهل العلم ومن شيخ الإسلام والعلامة ابن إبراهيم أيضا، وهو أيضا ما انتصر له الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. المهم أننا نعتقد ونجزم أن الله سبحانه وتعالى ليس معنا بذاته في كل مكان، وأن ذاته سبحانه وتعالى على عرشه، كما قال سبحانه عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. ولهذا وضع أهل السنة والجماعة على العرش بذاته ليمنع أي إشكال في هذا، أي إشكال في هذا. من ناحية فإن بعضهم يثبت العلو ولكن علو الصفات، فيقول هو على العرش استوى، ويقولون بأن العلو الثابت إنه علو صفات وليس علو ذات. ومن ناحية أيضا يردون على من يقولون بأنه بذاته في كل مكان، بذاته في كل مكان، وإنما يقولون: لا، هو على عرشه سبحانه وتعالى بذاته، أما علمه وإحاطته فإنه يحيط بعباده ولا يعزبه عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت. فهنا قال يعلم ثم قال وهو معكم أينما كنت، فدل هذا على أنها العلم، أنها العلم. نعم. يقول ابن جرير وقال آخرون بل نزل هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة، حال المسايفة اللي هو إيه؟ في الحرب يعني، وشدة الخوف. وذكر حديث ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجه به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وتأول هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله. يبقى هذه الآية في المتطوع، هذه الآية في المتطوع. وفي صحيح البخاري من حديث عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما، رجالا يعني على أرجلهم يعني قياما على أقدامهم وركبات. قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة طبعا الآية هذه واللي مشهور المعروف فإنما تولوا فثم وجه فإنما تولوا فثم وجه الله، كما ذكر ابن كثير هنا أن هذه نسخت التوجه إلى لما نسخ التوجه إلى بيت المقدس، فكان قبل ذلك وهم يصلون بيت المقدس كان يصلون بأمر، ثم لما نسخ بعد ذلك الأمر وأمر التوجه إلى الكعبة فقال سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب حيثما أمركم بالتوجه إلى بيت المقدس أو أمركم بعد ذلك بالتوجه إلى الكعبة فكل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. إن قال قائل طيب ما الفرق بين بيت المقدس والكعبة، لماذا ما كان الأمر بالكعبة من أولها؟ نقول أولا لا يسأل الله عز وجل عما يفعل ويشرع. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ليعلم الله عز وجل الصادق من غيره، فإن الإنسان إذا أمر بأمر ثم نسخ هذا الأمر إلى أمر آخر فامتثل الأمرين الأول والثاني دل ذلك على عظيم امتثال الله سبحانه وتعالى. ولهذا النسخ إنما يدخل في الأحكام ما يدخل في الأخبار، وإنما يدخل في الأحكام تارة تخفيفا تارة تشديدا تارة إلى مساو، كل هذا من باب الابتلاء والاختبار. ولهذا قال سبحانه في الآية نفسها في آية القبلة ماذا قال؟ وما جعل إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالذين هدى الله تستقيم قلوبهم على أوامره وعلى أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مسألة ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدو، سفر المسافة وسفر العدو، يعني سواء كان السفر للقاء العدو أو كان السفر للضرب في الأرض مطلقا. قال لم يفرق المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدو، فالجميع عنده يجوز التطوع فيه على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعة. واختار أبو يوسف وأبو سعيد الاستخري التطوع على الدابة في المصري، وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه، واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضا. واختار أبو يوسف التطوع على الدابة في المصر داخل البلد، وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه، واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضا، لو أراد أن يتنفل وماشي يتنفل. قال ابن جرير وقال آخرون طيب طبعا الذي عليه الجماهير أن هذا التطوع إنما يكون في السفر، وأما في الحضر قالوا لم يرد، قالوا لم يرد والأمر يحتاج إلى دليل. أما في السفر فنعم تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره راكبا على دابته يتطوع، وفعل ذلك أنس كما جاء في الصحيح، وفعل ذلك ابن عمر كما جاء في الصحيح، وهو الأحوط في هذه المسألة. قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية
في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب فأينما وليتم وجوهكم فهنالك وجهي وهو قبلتكم، فعلمهم بذلك أن صلاتهم ماضية. وساق بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أن أصبحنا إذ نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة، فأنزل الله تعالى والليل المشرق والمغرب فإنما تولوا فتم وجه الله الآية. ثم روى عن سفيان ابن وكيع عن أبيه عن ثم رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السمان بنحوه، ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وهكذا، وذكر كلامه. أيضا من صلى مجتهدا وهو في السفر إلى جهة القبلة فبان بخلافه فالصلاة صحيحة سواء كانت في فرض أو كانت في نفل، ولكن العلماء اختلفوا في الاجتهاد في الحضر، لو اجتهد في الحضر ولا يعلم القبلة اجتهد فصلى فبان أنه صلى إلى غير القبلة فهل صلاته صحيحة أم لا، نزاع بين العلم. منهم من قال صحيحة بناء على أنه أفرغ وسعة وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ومنهم من قال باطلة لأنه في الحضر يلزمه الاستدلال على القبلة بمحاريب المسلمين وبمساجدهم وهي موجودة، هذا عنده تفريط. والذي يظهر أنه متى تحرى وبدل وسعى لأنه قد لا يتستنى الإنسان هذا. أنا أبيت عندك مثلا في بلدك مثلا وأردت أن أتنفل ليلا وما أدري فأجتهد قدر استطاعتي، فإن بنى بخلاف ذلك فالحمد لله. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال وقال ابن جرير، هذا في آخر أثر، قال وقال ابن جرير ويحتمل القول فإنما تولوا وجهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم، كما حدثنا القاسم قال أخبرنا الحسين قال حدثني حجاج قال قال ابن جريج قال مجاهد لما نزلت ودعوني أستجب لكم قالوا إلى أين، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير ومعنى قول إن الله وسيع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال، وأما قول إن الله واسع عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه بل هو بجميعها عليم. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. هذا سائل يسأل يقول ما هو حال الشيخ عبد الله بن جبرين، وخصوصا وقد أشكل على البعض وضعه في الترجمة الخاصة بكم، فهل من توضيح لهذا؟ أولا ابن جبرين من العلماء الذين جلسنا عندهم ولا ننكر ذلك فقد تلقينا العلم عندهم، لكن ماذا تلقينا العلم عند ابن جبرين؟ إنما تلقينا العلم عنده يوم أن كان يثني عليه العلماء، ويوم أن كان جنبا بجنب إلى العلماء الكبار ابن باز رحمه الله تعالى والفوزان وغير ذلك من هؤلاء العلماء، وكان قدره معروفا عندهم وعند علماء المملكة، ولم يكن أحد يتكلم فيه بأي لون من ألوان الكلام. فيوم أن كنا نأخذ عن الشيخ ونذهب إليه وكذا، كان علماؤنا رحمهم الله تعالى نراهم هكذا يثنون، ولم يتكلم فيه أحد من هؤلاء على الإطلاق. ثم بعد ذلك في أخرياته تكلم فيه العلماء، ونحن باطلاعنا على ما تكلموا فيه في ابن جبريل، على ما تكلموا فيه، فإننا وجدنا أن هذا الرجل في الحقيقة قد أتي من قبل هؤلاء الحزبيين الذين جلسوا بجواره، والذين أوضحوا له بعض الأمور وقع بسببها في تلك المخالفات، وهذا الكلام لا نوافق عليه أبدا. فهذا الرجل نعم عنده من المخالفات الكثيرة والتي اشتهرت، ومنها كلامه في أسامة بن لادن، وكلامه في سيد قطب، وفي قضايا كثيرة من هذا النحو، مما جعلنا بإذن الله عازمين على رفعه من هذه يعني الترجمة، وقد يعني فعلنا ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى يعني قريبا، لعله يعني أمس رأيت أن أرفع ذلك، حتى لا يعني يظن أحد بأننا إنما وضعناه مع وجود هذه المخالفات، وإن كان الأصل أنه لابد أن يفرق بين من تلقيت عنه العلم يوم أن لم يكن أحد يتكلم فيه، وبين من تلقيت عنه العلم مع وجود كلام أهل العلم فيه، وهذا معروف، ولكن مع ذلك نرى أنه يرفع من الترجمة لسد هذا الباب، وحتى لا يظن أحد أنه إنما نذكره فيكون يعني ذلك قبول له في كل مسائله، ونلزم ما قاله العلماء رحمه الله تعالى فيه، وهذا الكلام لا نوافق عليه، خرج من ابن جبريل أو من غير ابن جبريل في الثناء على بن لادن، أو في الثناء على سيد قطب، أو في تأييد هؤلاء المهيجين على الدول هنا وهناك، فنحن نرفض هذا أبدا، نرفض تأييد من يهيج على الدولة ومن يعادي دولته ويعادي يعني الحكام، فهؤلاء ليسوا على سبيل وسنة وليسوا على منهاج وطريقة، فإن أهل العلم لا زالوا سلفا وخلفا يحذرون من أمثال هؤلاء الذين يعارضون الدولة ويعارضون الحكومة ويعارضون المؤسسات، إنما النصح على طريقة السنة والجماعة، من كان عنده شيء فلينصح، وطريقة ابن لادن طريقة معروفة حذر منها العلماء رحمهم الله تعالى، فكيف يثنى على أسامة بن لادن وعلى أيمن الظاهري وعلى هؤلاء وقد حذر منهم العلماء، وعلى رأسهم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، فقد حذروا من مسالك ابن لادن والمسعري والفقيه وغير هؤلاء، هذه التحذيرات حذروا منها وقالوا بأن هؤلاء من المفسدين في الأرض، وبان للأمة قيمة تحذير العلماء من هذا، لكن للأسف الشديد يا أخواني من الأمور يعني التي يندى لها الجبين، إنه العالم قد يؤتى من قبل من يخالطه ومن بجواره وكذا، فتذهب بركة ما كان عنده بسبب أن البعض يلتف حوله ثم يعطيه بعض المعلومات ويتبناها. فعلى كل حال هذا الكلام لا يوافق عليه أبدا، وهذا الكلام لا يقبل بحال من الأحوال، سواء من ابن جبريل أو من غير ابن جبريل، فإن تأييد هؤلاء الثوريين ومدح هؤلاء الثوريين له أبعاد خطيرة جدا، له أبعاده الخطيرة، لأن تأييد هؤلاء إنما يكون في خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب أهل السنة والجماعة ما هو؟ مذهب أهل السنة والجماعة السمع والطاعة والصبر على من والله الله عز وجل أمرنا، وإن وجدنا معصية فإننا ننصحه في ترك هذه المعصية النصيحة المشروعة على طريقة أهل السنة والجماعة، على طريقة أهل السنة والجماعة، ولا نذكر هذه المعايب ولا نشهر بها على المنابر، فضلا أن نكون تنظيما كتنظيم القاعدة أو غير ذلك لنضرب هنا وهناك ونفتئت بين يدي الحكام. فما عليه ابن بن لادن لا يخفى على أحد يعني خطورته هو وغيره من هذا التنظيم. لهذا نحن رأينا أن المصلحة أن يعني يحذف من الترجمة لما بعد أن تكلم فيه العلماء، لكن ننبه ولله الحمد منا ونؤكد إلى أننا يوما جلسنا عند هذا الرجل إنما كان مع أكابر العصر وقتها، كان مع الفوزان، كان مع ابن باز، كان مع العلماء رحمهم الله تعالى، ولهذا ما تكلم فيه إلا بعد يعني ذلك، ونحن نلتزم ما قاله العلماء في ذلك لأن الأمر مفسر. وهذا التفسير الذي قيل في هذا الرجل يقتضي فعلا ألا يتبع هذا الرجل في هذه القضايا الخطيرة التي قد يترخص البعض فيها، وهي مما جعل العالم الإسلامي الآن الحقيقة في ابتلاءات عظيمة وفتن متلاحقة بسبب مدح هؤلاء الثوريين وتمكين هؤلاء الثوريين في نفوس الشباب. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.
يعني كان طالب علم سيستفيد هو نفسه، لكن يخفي بعض هذه الكتب أحسن.
إحنا
يعني مثل هذا الكلام الحقيقة نقول، بس السنة تقدم عندنا على رأي أحد الحقيقة.
يعني ما نأتي نحن و إلى من يمدح باللاجن ومن يمدح سيد قطب ومن يمدح كذا، هذه مشكلة، هذه مشكلة، هذه مشكلة، والعالم كله إنما يربخ تحت هؤلاء فساد اللي نعيشه، إنما هو بتمرير منهج هؤلاء، الشدة على هؤلاء حقيقة هي منهج السنة والجماعة. ما مدرسة سيد قطب كيف تمدح، ولا مدرسة ابن بلادن ولا كذا كيف تمدح؟ هذه المدارس، هذه المدارس حقيقة ورطت المسلمين ولا تزال تورط المسلمين، ولا تزال تورط المسلمين، وما الذي يحصل في سوريا الآن عنكم ببعيد. يعني تشوف تطورت المسألة، لم يعد بقى بشار والجيش الحر كما يقال، الآن طوائف يا إخواني، والآن جيوش صارت يلقى بعضها بعضا. هذا كله بسبب أنها صارت مرطعا لأمثال هؤلاء. فالحقيقة مثل هذه الأمور لا تقبل المجاملة، ولهذا أهل السنة والجماعة إنما اشتدوا على الحسن بن صالح. لماذا؟ كان يرى السيف، كان يرى السيف، هذه الرؤية التي تؤدي إلى خطورة عظيمة جعلت السلف يحذرون من الحسن بن صالح، يحذرون من الحسن بن صالح. لماذا؟ لأنه كان يرى، يرى، يرى السيف، كان يرى السيف، مع أن الحسن بن صالح كما تعلمون وكما يروى عنه من العلم ما يروى، ولكن ما قيمة هذا العلم إذا كان يرى السيف؟ ما قيمة هذا العلم إذا كان يرى السيف؟